عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الدليل الثالث الذي أقيم لإثبات ترجيح النهي على الأمر، وهو التمسك بالاستقراء من خلال استعراض بعض الموارد. وذكرنا مثالين: حرمة الصلاة على الحائض في أيام الاستظهار، واحد، طبعا هذه على مبنى بعض الفقهاء لا على تمام الفقهاء، والثاني حرمة الوضوء بالماء المشتبه بين الطاهر والنجس. فالشارع المقدس على الرغم من إمكانية أن تكون المرأة طاهرة، ومن إمكانية أن يكون الإناء الذي يختاره طاهرا فيكون الوضوء به والصلاة جائز، على الرغم من ذلك رجح ماذا؟ رجح جانب الحرمة والنهي. فحينئذ ما نحن، إذا كان هذا هو ديدن الشارع فنطبقه فيما نحن فيه ونرجح النهي على الأمر. خب، تقدم الجواب الأول والثاني عن هذا الاستدلال. بالنسبة للجواب الأول كان خلاصته أن الاستقراء إنما يكون حجة إذا أفاد القطع، والاستقراء الذي يفيد القطع هو الاستقراء التام لا الاستقراء الناقص. والجواب الثاني أنه حتى الاستقراء الناقص لا يكون بمورد أو موردين، ونقول هذا هو ديدن الشارع. المهم ليس هو الإشكال الأول والثاني، المهم هو الإشكال الثالث، حيث أجاب عن كلا الموردين. أما المورد الأول ينبغي أن نلتفت إلى أن حرمة الصلاة على الحائض يوجد فيها مبنيان. المبنى الأول أن تكون الحرمة ذاتية، والمبنى الثاني أن تكون الحرمة تشريعية. الفرق بين الحرمة الذاتية والتشريعية أنه في الحرمة الذاتية يكون أصل الفعل مع قطع النظر عن استناده إلى المولى يكون ماذا؟ حرام. مثل الآن شرب الخمر، شرب الخمر بذاته حرام سواء شربته معتقدا لحليته أم معتقدا لحرمته، لا بذاته حرام، هذه نسميها حرمة ماذا؟ حرمة ذاتية. أما الحرمة التشريعية فهي حرمة الفعل بعنوانه القصدي. أشرب الخمر، أو لنفترض أشرب ماء الشعير معتقدا أن الشارع أوجبه وأنا لا أعلم بذلك، فماء الشعير في حد ذاته قد يكون جائزا، لكن شربه بهذا الاعتقاد هو الذي أضفى عليه الحرمة، لا أنه في ذاته هو حرام. فهذا الأمر
ينطبق، يعني كلا هذين العنوانين ينطبقان على حرمة الصلاة على الحائض. اختلف الفقهاء، قلة منهم ذهبوا إلى أن حرمة الصلاة على الحائض في أيام الاستظهار هي حرمة ذاتية، أو ليس فقط في أيام الاستظهار، مطلقا حرمة الصلاة على الحائض في حال حيضها حرام ذاتا، يعني نظير شرب ماذا؟ الخمر. سواء قصدت أن هذا الشيء مشروع أو لم تقصد، نفس الإتيان بهذا الفعل على الحائض حرام. وفي قبال ذلك ذهب المشهور إلى أنه لا، حرمة الصلاة على الحائض حرمة تشريعية وليست حرمة ذاتية، فإن كل هذه الألفاظ والأذكار التي تتركب منها الصلاة لو جاءت بها الحائض لا تكون حراما، بل ربما يكون بعضها مستحبا، مثل الذكر، مثل قراءة القرآن بناء على تفسير القراها بماذا؟ بأقلية الثواب. التفتنا، فهي ليست حراما ذاتا على الحائض، وإنما تحرم على الحائض إذا أتت بها بقصد أنها وظيفتها الشرعية، فحينئذ يكون هذا حرام لأنها أدخلت في الدين ما لم يعلم أنه من الدين، إذا لم نقل بأنه يعلم العادة. فالحرمة على الحائض حرمة ماذا؟ تشريعية. إذا بنينا، فإذا في مبنيان نريد أن نوقع البحث على كلا المبنيين، أما على الحرمة التشريعية فالأمر سهل، وجواب الأمر واضح، ويكون قياس ما نحن فيه على حرمة الصلاة على الحائض قياس مع الفارق جدا. لأن الحائض حينئذ إذا كانت الحرمة حرمة تشريعية يمكن لها الموافقة الاحتمالية ويمكن لها المخالفة الاحتمالية ويمكن لها المخالفة القطعية. المخالفة القطعية كيف تكون؟ بأن تصلي معتقدة بأنها وظيفة له، هذه مخالفة ماذا؟ قطعية. ويمكن الموافقة الاحتمالية بأن تصلي رجاء احتياطا، أن الاحتياط حسن على كل حال، فلا يكون عندها مخالفة قطعية، بخلاف ما نحن في هذا الفعل إما واجب وإما حرام بعد القول بال بعد القول بالامتناع. فما نحن فيه لا يقاس على الحرمة التشريعية، حرمة هذه الحركة في المكان المغصوب على تقدير تقديم جانب النهي ليست حرمة تشريعية، وإنما حرمة ذاتية، لأنه تصرف في المغصوب، تصرف في ملك الغير، وإن كانت معنونة بعنوان الصلاة. فإذا بناء على الحرمة التشريعية الأمر سهل، أما بناء على الحرمة الذاتية، لأن ما نحن فيه أيضا من الحرمة الذاتية على تقدير تقديم جانب النهي، بناء على هذا الاحتمال يمكن أن نصيغ جواب الماتن بإحدى صياغتين. الصياغة الأولى بأن يقال في المثال وفي المقيس عليه وفي المثال المستقرأ هناك ترجيح للنهي على أساس الحكم الظاهري، أما فيما نحن فيه الكلام في الحكم الواقع على القول بالامتناع. ما هو الحكم الواقع لهذا المكلف؟ أما في مسألة الحائض الكلام في الحكم الظاهري. ليش؟ نقول بهذا البيان ما نحن فيه في المثال إما أن يكون يوم الاستظهار هو اليوم الأول من رؤية الدم، وإما أن يكون يوم الاستظهار هو بعد اليوم الثالث من رؤية الدم. فإن كان يوم الاستظهار هو اليوم الأول ففي هذه الحالة يجري في حق المرأة أصل ولا يجري في حقها أصل آخر. الأصل الذي يجري في حقها ما يسمى بقاعدة الإمكان، كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو محكوم بأنه حيض، هذا حكم ظاهر. أصالة الإمكان تثبت الحكم الظاهري لأنه أخذ أيضا في موضوعها ماذا؟ الشك. هذا أصل يمكن أن يجري. أما الأصل الذي لا يمكن أن يجري فهو الاستصحاب. ليش؟ لأن المفروض أننا في اليوم الأول وقبل رؤية الدم كانت هذه المرأة محكومة بماذا؟ بالطهارة لا بالحيض. فلو أخذنا بالاستصحاب نحكم عليها بوجوب ماذا؟ بوجوب الصلاة لا بحرمة الصلاة، فيعطي خلاف ماذا؟ المقصود. إذن في اليوم الأول يجري أصل وهو قاعدة الإمكان ولا يجري أصل آخر وهو الاستصحاب، لكن قاعدة الإمكان أصل عملي. هذا إذا كان وين؟ في اليوم الأول. إذا كان طبعا في اليوم الأول والثاني، مهم قبل الثالث. أما إذا كان بعد الثالث بعد الثالث مثلا لنفترض خف عندها الدم، شكت هل هذا حيض أم لا، في هذا المورد يجري الاستصحاب وقاعدة الإمكان. أما قاعدة الإمكان فواضح، هذا الدم دم يمكن أن يكون حيضا فهو محكوم بأنه حيض. أما الاستصحاب فباعتبار أنه في الأيام الثلاثة كانت حيضا ولو بقاعدة الإمكان فنستصحب بقاء ماذا؟ الحيضية. طبعا هذا لا يتم على جميع المباني، سوف يأتي إن شاء الله في تنبيهات البراءة في القسم الثاني من الكتاب، سما أدري التنبيه الأول الثاني أنا متردد، يأتي هناك في بحث أنه إذا في مسألة يوجد أصلان يجريان، مرة يكون بينهما ماذا؟ اختلاف في النتيجة، مثل استصحاب النجاسة وقاعدة الطهر، فيقولون أحدهما يكون حاكما على الآخر، الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة، إما لكونه أصل سببي وقاعدة الطهارة مسببي، أو لكونه أصل محرز وقاعدة الطهارة من الأصول غير المحرز، لكن أحدهما حاكم على الآخر والنتيجة بينهما ماذا؟ مختلفة، أحدهما يثبت الطهارة والآخر يثبت النجاسة، لكن في بعض الأحيان يتفقان، الاستصحاب يثبت الطهارة وقاعدة الطهارة ماذا؟ تثبت الطهارة. هناك الأخوند يقول بأن الأصل المحرز يكون حاكما على غيره موافقا له أم مخالفا له، ملتفت جيدا؟ موافقا أو مخالفا. بعض العلماء يقول لا، الأصل المحرز يقدم على غيره فقط في صورة المخالفة، أما في صورة الموافقة لا يوجد حكومة يجريان معا. واضح الفكرة؟ هنا فيما نحن فيه يعني بعد الثالث، نتيجة الاستصحاب أن المرأة محكومة بماذا؟ بالحيضية. نتيجة قاعدة الإمكان أن المرأة محكومة بالحيضية، فهذا أصلان ماذا؟ متوافقان. على مبنى الأخند لا يجريان معا، يجري ماذا؟ ما كان من الأصول المحرزة، فالبعض يقدم قاعدة الإمكان على الاستصحاب. وهذه في كلمة كنت كنا نتحدى بها في عندما ندرس الحلقات الشهيد الصدر في أول الحلقة الثالثة، على ما في ذهني تحت عنوان التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الشرعية أو لبعض الأحكام الظاهرية، فعنده كلمة فقط، فكنا نسأل الطلاب والأساتذة فما أعطينا جائزة لأحد، ويرتبط حلها بهذا البحث. التفتنا أنه في مبنيان في تعارض الأصول، ليس دائما يتفقون على الحكومة، في صورة الاختلاف في النتيجة محل وفاق أن المحرز يتقدم على غيره، أما في صورة الاتحاد في النتيجة يوجد ماذا؟ خلاف بين العلماء. الأخند الخرساني من أنصار ماذا؟ أن التقديم مطلقا، اتفقا في النتيجة أم اختلفا في النتيجة. فهذا المثال الآن، هذا التفريق بين اليوم الأول وبعد الثالث على غير مبنى الأخند، وإلا على مبنى الأخند لا، في كليهما يجري قاعدة ماذا؟ الإمكان فقط. على كل واضح الفكرة؟ فإذن الصياغة الأولى للجواب هكذا، أكرر الصياغة الأولى، قلنا جواب الأخند يكون بصياغة بإحدى صياغتين، الصياغة الأولى ما هي؟ أنه في موردنا كان الترجيح بواسطة الحكم الظاهري، ترجيح ظاهري، أما فيما نحن فيه الكلام عن الترجيح الواقعي، عندما يجتمع الأمر والنهي، ما هو التشريع الواقع الذي يكون ثابتا في المجمع؟ والشاهد على ذلك، الشاهد على ذلك أن علماء الأصول، تفت لهذا الشاهد، أن علماء الأصول في بحث اجتماع الأمر والنهي آخر شيء توصلوا إليه الأصل العملي. هذا يعني أن كلامهم ليس في الحكم الظاهر. واضح الفكرة؟ خب، فهذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية، تفت في هذه الصياغة الثانية، يعني لبا يرجعان إلى شيء واحد لكن بصياغة أخرى. الصياغة الثانية أنه في المقيس عليه يوجد سبب اقتضى الترجيح. ما هو السبب الذي اقتضى الترجيح؟ جريان الأصل، إما قاعدة الإمكان أو الاستصحاب. فالتفت أنت في عملية الاستقراء، هذا الاستقراء أشبه ما يكون مثلا بالبحوث الميدانية. في البحوث الميدانية أنت تأخذ عينة، مش هكذا في البحوث الميدانية؟ تأخذ عينة مثلا، مثل هذه الفكرة التي كانت مطروحة لفترة طويلة في الغرب، أنه علاقة التدين مثلا بالاضطراب النفسي. هذا أحد أكبر علماء النفس في أمريكا على اسمه أليس، خب شيء من هذا القبيل، أجرى، جاء بعينات ودرس هذه العينات ووصل إلى هذه النتيجة، أن المتدين ماذا؟ مضطرب نفسيا، مع قطع النظر ماذا عن نوعية الدين. بعد هذا البحث الكنيسة ضجت وكذا، أن هذا إهانة للكنيسة وللدين وما شابه ذلك. ففي الدراسات الميدانية أنت تحتاج إلى أن تأخذ ماذا؟ عينة. كثيرا ما تكون النتائج خاطئة لأن ضوابط انتخاب العينات لم تكن ماذا؟ صحيحة. يعني والله تأتي أنت مثلا تريد تعمل دراسة، تختار شارعا معينا، هذا الشارع المعين لا يعني أن كل المدينة ينطبق عليها هذا الاستنتاج وهذا الحكم، لعل هذا الشارع فيه خصوصية غير موجودة في الشوارع الأخرى. التفتنا؟ فالانتخاب العينات لا ينبغي، لا تكون على أساس العشوائية المطلقة ولا على أساس الانتخاب غير الموضوعي. التفتنا؟ في انتخاب العينات، وإلا تكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة باطلة. كثير من الدراسات الميدانية نتائجها باطلة لعدم إجراء الضوابط الموضوعية في انتخاب ماذا؟ عينة الدراسة الميدانية. في الاستقراء من هذا القبيل، أنت عندما تستقرئ العينات الخارجية لابد العينات الخارجية يكون بينها اشتراك. في المثال الأول الذي انتخبته إنما كان الترجيح بسبب وجود أصل عملي رجح، فلا تستطيع أن تقيس عليه غيره مما لا يوجد معه ماذا؟ أصل عملي يرجح. فهذا الجواب أو الصياغة الثانية ماذا؟ للإشكال. فإذن أجبنا عن المثال الأول، سواء كانت الحرمة تشريعية أم كانت الحرمة ماذا؟ ذاتية. هذا بالنسبة للمثال الأول، المورد الأول من موارد الاستقراء. أما المورد الثاني، المورد الثاني خب لا يتأتى فيه أن الحرمة تشريعية والحرمة ماذا؟ ذاتية. خب لوضوح أن الإنسان يستطيع أن يتوضأ بمعلوم النجاسة تفصيلا، ملتفت؟ يعني الآن أعرف بأن هذا الماء نجس، قمت وتوضأت به، ماذا يحصل؟ نجست بدني ونجست ثوبي ونجست الأرض، لا يحرم ذلك. طبعا لا يحرم إلا إذا انطبق عليه عنوان آخر، مثلا إسراف أو شيء من هذا القبيل، لا هو في ذاته هذا لا يحرم، يعني هذا معلوم النجاسة لا يحرم الوضوء به. فكيف إذا كان ماذا؟ محتمل الطهارة. فالحرمة إن كانت ناشئة من أنه تتوضأ معتقدا بأن هذا الوضوء يبيح لك الدخول في الصلاة، فالحرمة إن كانت تكون حرمة ماذا؟ اعتقادية تشريعية. فلذا في هذا المثال لا نستطيع أن نقول طارة نبحث عن الحرمة التشريعية طارة نبحث عن الحرمة الذاتية. الحرمة إن كانت تكون حرمة تشريعية، فحينئذ يأتي الجواب الذي ذكرناه في المورد الأول، حينئذ يكون قياس ما نحن فيه على هذا المورد قياسا مع الفارق. إن قلت أنه في هذا المورد يوجد رواية معتبرة سندا، هذا أذكر قبل أن آتي إلى الحوزة، كان أحد العلماء توفي رحمة الله عليه، هذا كان عندما يأتي إلى بيته طلاب علوم دينية يسأل، يعني أنت ماذا تدرس؟ فتقول له كفاية مثلا فيسألك. هذا في يوم من الأيام كنت أذهب للصلاة جماعة خلفه، فجاء بعض المشايخ سألهم منين وين تدرسون كذا، بعد الصلاة جلسنا، فهذا أحد المشايخ الذي جاء خافه ما أدري أن يسأل، فقام هو وسأل، فأذكر سأله سؤال في العلم الإجمالي، فيرتبط بمسألة الإناءين أحدهما طاهر وأحدهما نجس. طبعا أنا في ذاك الوقت ما كنت درست بعد يعني، فأذكر هكذا قال له أنه الآن هذه المسألة فيها رواية والرواية تحدد الحكم. هذا الشيء قال له نفرض لا يوجد رواية، فأجابه وقال له أفرض أن الله غير موجود وأنه لا يوجد شريعة بعد لا تسأل. على كل، فهذه المسألة فيها رواية، رواية عمار الصاباطي أنه اشتبه القدر بغير القدر، فالإمام عليه السلام أمر بإهراق كلا الإناءين ويتيمم إذا لم يكن عنده إناء ثالث، اتفقنا؟ فلو كانت الحرمة متمحضة في الحرمة التشريعية ليش الإمام يأمر بإهراقهم؟ لأن مرة شوف مرة يكون السائل عم يسأل عن الشرب، فيكون هذا مثل الخمر، فالأمر بالإهراق حتى لا تتورط بشربهما وتقع في الحرام. لا، ومرة يسأل الراوي يسأل عن الوضوء بقرينة أن الإمام عليه السلام بعد أن أمر بإهراقهما قال له تتيمم، فالسؤال إذن عن ماذا؟ عن الطهارة. لو كانت الحرمة تشريعية لما أمر المولى ولا ما أمر الشارع ماذا بإهراقهم. فرواية عمار الصاباطي تكشف على أن حرمة الاستعمال حرمة ماذا؟ ذاتية وليست حرمة تشريعية. واضح الكلام؟ فحينئذ لا نكتفي بجواب ماذا؟ الحرمة التشريعية وأن هذا قياس مع الفارق، لا، يصبح مثله مثل حرمة التصرف في الدار المغصوبة، حرمة ماذا؟ ذاتية. يجيب الأخوند رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأحد جوابين. الجواب الأول أن نحمل الأمر بالإهراق على التعبد. الجواب الثاني أن نحمل الأمر بالإهراق على الإرشاد. تعال نبدأ بالثاني لأنه أوضح وأقرب إلى الذهن. ما معنى الأمر بالإهراق للإرشاد؟ يعني لا يكون أمرا مولويا، يعني لا يجب عليك الإهراق، يمكن أن لا تهرق الماء في هذين الإناءين، بل يكون الأمر بالإهراق أمرا إرشاديا، أنه لو توضأت بأحدهما فهذا لا يجوز لك الدخول في الصلاة، ولو توضأت بكليهما فأنت سوف تبتلي بماذا؟ بنجاسة محل أعضاء الوضوء، وأحيانا بنجاسة ماذا؟ الثوب الذي ترتديه. فهو للإشارة والإرشاد إلى ما يترتب على الوضوء بهما من هذه المفسدة، وليس أمرا ماذا؟ مولويا. فإذا كان كذلك فلا يدل على الحرمة، فلا يدل على الحرمة الذاتية. واضح هذا الجواب؟ لكن هذا الجواب بعد قليل سوف نرجع إليه. أما الجواب الآخر أن الأمر بالإهراق تعبدي، لا نقصد من التعبدية في المقام التعبدية في مقابل التوصل التي مرت في بحث التعبد والتوصل. ماذا مر في بحث التعبد والتوصل؟ هناك البحث عن أنه هناك بعض الأفعال لا يحصل الغرض منها إلا بإتيانها بقصد أمرها، بقصد إطاعة المولى، وبعض الأفعال لا يحصل الغرض منها كيفما اتفق، مثل دفن الميت مثلا، مثل تطهير اليد، أما الآخر مثل الصلاة، مثل الصوم. هنا لا نقصد من التعبد هذا المعنى، يعني أن الأمر بالإهراق تعبدي، يعني لابد أن تتلف هذين الماءين قربة إلى الله تعالى. لا، التعبدي عندما يقال نتعبد بذلك، يعني نسلم لا نعرف وجهه، يعني من الأمور التعبدية التي لا نعرف وجهه، نفعل ذلك تعبدا. هذا التعبير موجود بكثرة في كثير من الموارد، يعني لا نعرف وجهه، فلا يدل على، فلا يكون ظاهرا في الحرمة الذاتية. ضرورة أن هذا واضح جدا أنه إذا كان الوضوء بالماء المعلوم النجاسة ليس حراما ذاتا، فالوضوء بالماء المحتمل النجاسة ليس حراما ذاتا. التفتنا؟ فلكن وجهه لا نعرف، بخلاف الوجه السابق، وجهه نعرفه وهو أنه للإرشاد إلى ما يترتب عليه من حرج للمكلف بتنجيس يده، تنجيس ثوبه وما شابه ذلك. واضح الكلام؟ خب نقرأ هذا المقدار إذا بقي وقت، لأنه البحث الآتي شوي دقيق. يقول: ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ولا عدم. طبعا المستأنس في أذهان العرب أن نقول فليست حرمة الصلاة، لكن القاعدة النحوية لا، هذا جائز. فجاءتهم موعظة من ربهم وجاءهم موعظة، كلاهما جائز لأنه مؤنث ماذا؟ مجازي. ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام. هذا الجواب اللي قلنا له صياغتان، لأن حرمة الصلاة فيها في تلك الأيام إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا. هذا على خلاف مبنى الأخون. طبعا لقاعدة الإمكان والاستصحاب متى؟ فيما إذا كان بعد الثالث، أما إذا كان الاستظهار في الأول فلا يجري ماذا؟ الاستصحاب، لأن لو جرينا الاستصحاب نأخذ نتيجة معاكسة لما يرومه المستدل. فيحكم بجميع أحكامه، يعني يحكم بجميع أحكامه أنه حيض، من جملة أحكامه أنه حيض أنها تترك الصلاة، ومنها حرمة الصلاة عليها. لا، وليس ذلك لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى. طبعا هذا وين؟ هذا لو قيل بحرمة الصلاة الذاتية في أيام الحيض، وإلا لو قلنا بالحرمة التشريعية كما هو مبنى من المشهور، فهو خارج عن محل الكلام. قياس ما نحن فيه على ذاك المورد قياس مع الفارق. واضح الجواب؟ واضح العبارة؟ ومن هنا، يعني من قوله وإلا فهو خارج عن محل الكلام، يظهر الجواب عن المثال الثاني، لأن حرمة الوضوء بالماء المشتبه لو كانت هي حرمة ماذا؟ تشريعية وليست حرمة ذاتية. ومن هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعا، ولا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا، فلا حرمة في البين غلب جانبها، فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك فلا حرمة في البين غلب جانبها. هنا نقطة، فعدم جواز، هذا جواب عن إشكال، عن سؤال مقدر، أنه كيف لا يحرم، والحال أنه في الرواية الإمام أمر بإهراقهما. يقول: فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك، يعني ولو احتياطا ورجاء، بل إراقتهما كما في النص، ليس الجواب الأول ليس إلا من باب التعبد، عرفنا ما المقصود من التعبد، أو من جهتي، يعني يكون للإرشاد أنك سوف تقع بالابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب. التفت، هذا كيف يقع بنجاسة البدن؟ الآن قد واحد يقول هكذا: أنا أتوضأ بكلا الإناءين، أتوضأ بكلا الإناءين، آتي بالإناء الأول أتوضأ به، بالإناء الثاني أطهر أماكن الوضوء ثم أتوضأ به، فأكون أنا ماذا فعلت؟ أحرزت الوضوء. يقول: لا، كيف أحرزت الوضوء؟ أنت في الواقع إذا كان في الواقع الإناء الثاني هو النجس فلا يجوز لك أن تصلي. ليش؟ للنجاسة، للنجاسة ماذا؟ الخبثية، للنجاسة. المفروض نحن فرض البحث أنه لا يوجد إناء ثالث، فرض البحث أنه لا يوجد إناء ثالث. توضأت بالإناء الأول ثم توضأت بالإناء الثاني بعد تطهير ماذا؟ المحل. فيحتمل في الواقع أن يكون النجس هو الإناء الثاني، فلا يجوز لك حينئذ تبطل، لا تصح صلاتك للنجاسة الخبثية. وإن كان النجس في الواقع ماذا؟ الأول، فحينئذ إذا طهرت في الثاني فيكون وضوءك ماذا؟ صحيحا، وليس عليك نجاسة خبثية، تصح صلاته. لكن المفروض ماذا؟ المفروض أني لا أعلم. فكيف تصح صلاتي؟ لذا هنا شوف العبارة شوي، يقول: أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال ملاقات المتوضئ من الإناء الثاني، إما بملاقاتها أو بملاقات الأولى. طبعا هنا يتكلم ماذا؟ عن أي نجاسة؟ شوف، في بعض النجاسات تطهيرها يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعدد. بعض النجاسات لا، مجرد إراقة الماء تطهر. واضح الكلام؟ إذا فرضنا أن هذا من النجاسات التي تطهيرها يحتاج إلى تعدد، فإذا أنا توضأت من دون التطهير فحتما أنا أكون متنجسا، إما من الإناء الثاني لو كان هو في الواقع النجس، أو من الإناء الأول. فالآن حتى لو طهرت بالإناء الثاني تعددت، سكبت عدة مرات، أستصحب ماذا؟ أستصحب النجاسة. كيف أستصحب النجاسة؟ أحسن، استصحاب النجاسة يكون بعد الوضوء الثاني، لأنه أنا تنجست إما بالأول وإما بالثاني. أشك بأن هذا التعدد الذي حصل رفع النجاسة أو لم يرفع، أستصحب بقاء ماذا؟ النجاسة. ثم في ختام البحث يقول، يبحث عن ماذا؟ فيما لو كانت النجاسة تطهر بمجرد سكب الماء ولا يحتاج إلى تعدد، فيقول حينئذ هذا يكون من مصادق توارد الحالتين، وفي توارد الحالتين لا يجري الاستصحاب، وإن اختلف المبنى في عدم جريان الاستصحاب. سوف يأتي إن شاء الله معنا في بعض تنبيهات الاستصحاب في القسم الثاني من الكتاب، هناك شيء يسمى بتوارد الحالتين. يعني مثلا على ثوبي عرضت نجاسة وعرض تطهير، لكن لا أعرف التاريخ. لو كانت النجاسة عرضت في البداية والتطهير بعد ذلك، يكون ثوبي الآن ماذا؟ طاهر. ولو عرض التطهير غسلت الثوب لكن النجاسة عرضت بعد غسل الثوب يكون ثوبي نجس. فهذا يسمى ماذا؟ توارد الحالتين مع الجهل بالتاريخ. مرة توارد الحالتين مع العلم بالتاريخ هو واضح، نحكم على وفق علمنا ولا نحتاج إلى جريان ماذا؟ الاستصحاب. وقع الكلام بينهم أنه في توارد الحالتين هل يجري الاستصحاب أو لا يجري. الشيخ الأعظم والأخند الخرساني كلاهما ذهبا إلى عدم جريان الاستصحاب، لكن اختلفوا في منشأ عدم جريان الاستصحاب. هل عدم جريان الاستصحاب لأجل عدم المقتضي؟ ما معنى عدم المقتضي؟ يعني يقين سابق وشك لاحق غير متوفر، أو لأجل وجود ماذا؟ المانع، وهو أن هذا الاستصحاب سواء كان استصحاب الطهارة أو النجاسة يعارضه استصحاب آخر. فإذن على كل تقدير عند هذين العلمين في مورد توارد الحالتين ماذا؟ لا يجري الاستصحاب. هذه مقدمة، إن شاء الله غدا نطبق هذا على البحث الأخير، والحمد لله رب العالمين. لا، هو التوارد الحالتين مرة مع العلم بتاريخهما معا، مرة مع العلم بتاريخ واحد منهما، ومرة مع الجهل بتاريخهما معا، وهي مصداق من مصاديق توارد، يعني أحد أقسام توارد الحالتين.